قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
أشكرك بابا، لن نخرج كما أتينا. أشكرك لأجل رجلك باستر رامز رعينا، من يعلمنا الكلمة. أشكرك لأجل كل كلمة، لكل حكمة، لكل ما سيقال على فمه، هو لحياتنا، لبنياننا. أشكرك لأنه كلمتنا مش بتقف لحد عندنا. أشكرك لأن كل كلمة بتغرس فينا هي بتأتي بثمر في بيوتنا وفي أراضينا. أشكرك، أشكرك. آمين.
رعوث أربعة عدد 13. امرأة أدخل عليها فأعطها الرب حبا فوجدت ابنا، فقالت النساء لنعمي: مبارك رب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل، ويكون لك لإرجاع نفس وإعادة شيبتك، يعني لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته، وهي خير لك من 7 بنين. فأخذت نعمي الولد وضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما، قالت قد ولد ابن النعمي، ودعون اسمه عبيد، هو أبو يسى أبو داود. وهذه مواليد فارس، فارس ولد حصرون، حصرون ولد روم، وروم ولد عميناداب، عميناداب ولد نحشون، نحشون ولد سلمون، سلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، عبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. رعوث 1، ده سبب كتابة سفر رعوث، هو عشان نعرف النسل بتاع داود، ومنها نفهم يعني ايه داود طلع بهذه الصورة الرائعة اللي قلبه كان حسب الرب. وعدد 1: حتى في ايام الارض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بيت مؤاب، هو امرأته وابنه، واسم رجل ألي مالك، واسم امرأته نعم، واسمه واسم ابنيه محلون وكليون افراتيون من بيت لحم يهوذا، فاتوا الى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات ألي مالك رجل نعمي، وبقيت هي وابنها، جوزها مات وعيالها الاثنين هما اللي عاشوا، فاخذ لهما امراتين مؤابيتين، اسم احداهما عرفه واسم الاخرى رعوث، واقام هناك نحو 10 سنين. ثم مات كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها، فقامت هي وكنتها ورجعت من بلاد مؤاب، لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن رب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتها معها، رجعت هي وجواز عيالها ماتوا، وجت رجعت هي وجواز أو زوجات ابنها. وسلنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا، فقالت نعم لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع رب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطيكم الرب أن تجد راحة كل واحد في بيت رجلها. فاقبلتهما ورفعن أصواتهن وبكين، فقالت لها: إن نرجع معك إلى شعبك. قالت نعمي: ارجع يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في أحشاء بنون بعد حتى يكونوا لكم رجالا؟ ارجع يا بنتي واذهب لأني قد شخت عن أن أكون رجل، وإن قلت لي رجل رجاء أيضا بأني أصير هذه ليلة رجل وألد بنين أيضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكون رجل وتقعدوا طول الوقت مستنيين لحد ما يكبروا وتتجوزون؟ لا يا ابنتي، فإني مغمومة جدا من أجلكما، لأن يد رب قد خرجت علي. ثم رفعنا أصواتنا وبكينا أيضا. فقبلت عرفة حماتها، وأما رعوث اللي هي جدة داود، أما رعوث فلصقت بها، قالت هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وإلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك. فقالت رعوث لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. الجذر وراء داود أنه شخص كان متربي تربية سليمة، هو أنه الجدة بتاعته كانت ملتصقة بشعب الله. يوجد تأثير من الأباء للأبناء حتى ولو على مر أجيال متباعدة. اللي حصل أن رعوث التصقت وما رضيتش تعمل زي أي واحدة، طبيعي أن هي ترملت، أن هي من حقها تتجوز، بالأخص أن حماتها قالت لها جؤهد تحركي أنت حرة. التصقت وقالت شعبك وشعبي وإلهك، هي أممية، وهي التصقت بالشعب وبإله الشعب ده، وبعنى آخر أنها صارت منغمسة جوا شعب الله، أو أرادت الانغماس جوا شعب الله. ده السبب أننا نتفرج على داود شخص طلع، ده السبب أن السفر عوص كتب عشان يورينا جذر الأصالة والمحبة العميقة اللي عند داود. إن كنا عايزين نطلع أطفال صح أو جيل صح، محتاجين نفهم يعني إيه تأثير الأب والأم على الأولاد. خلينا أقرأ معاكم تمساوس الثانية ثلاثة. خلينا أقرأ الأول أعمال 16 نشوف ما ذكر. ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ اللي هو بولس يعني وصل لدربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، ولكن أباه يوناني أي أممي. تيموثاوس الثانية ثلاثة، يبقى إذن بابا تيموثاوس ما كانش مؤمن. بعض المراجع بتقول إنه قد يكون آمن بيسوع بعد كده، لكن حسب كلمة الله اللي بين إيدينا إنه هو مش من الجذور كده على الأقل. تيموثاوس الثانية ثلاثة وعد 15، بولس بيكلم تيموثاوس بيقول له وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تجعلك حكيم وتوجهك إلى الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. من الطفولة أنت عارف ده. نفس الرسالة صح واحد، وعدد 5 تمساوس الثانية 1-5، إذ أتذكر الإيمان العظيم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس، شايف؟ الذي سكن لم يكن معرفة عادية، سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكن مقر أنه فيك أيضا. فلهذا السبب استنادا على ما أنت طلعت به من ذخيرة، أذكرك أن تضرم أيضا موهبة التي فيك بوضع يدي. بمعنى آخر، بولس استعمل الرصيد اللي جوه تيموثاوس بعد ما كبر. افتح معايا ملاخي 2. اللي أنا بشرحه دلوقتي هو رد على الأسئلة. هو هتفتكر أن دي بس الأسئلة، هي عبارة عن سؤال وجواب. يوجد أساسيات عشان تفهم الطفل ومعنى كلمة الله عايز إيه بالضبط لينا. دورنا ايه ناحية الاطفال. ملاخي 2 وعدد 14. فقلتم لماذا من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها، وهي امرأة عهدك، قرينتك، اي شريكة حياتك. افلم يفعل واحد الله، الم يجعل الله الانسان وزوجته واحد؟ الم يجعلك انت وزوجتك واحد؟ الم يكن هو الحافظ لارواحكم ومحييها؟ ترجمات تانية عشان الوقت. ولماذا الله جعلكما انتم الاثنين واحد؟ لانه يسعى الى ويطمح الى نسل الهي من هذا الزواج، من هذا الاتحاد. عشان كده لذلك احذروا لروحكم. انا اللي انا قلت دوا الكلام ده في الاصل العبري جاي كده، افلم يفعل واحد وله بقيه الروح لماذا الواحد طالبا زرع الله، هي جايه معناها انه الله جعلكم انتوا الاثنين تبقوا واحد متحدين، وهو اللي حافظ على ارواحكم اللي هي كلمه بقيه الروح. ليه عملكم واحد؟ علشان يسعى الى زرع الله او نسل الهي. الاطفال ليسوا سنه حياه، ولا حد بيطلع يفاجئ ان هو اتجوز وعليه يجيب اطفال عشان الاهالي عايزين كده، ولا عشان هو يطمح الى اطفال. الكتاب يقول الله عايز اطفال طالبا، اي عنده هدف هو ان يطلع جيل لله. ارجعوا ادرسوا مقالة غرض الله الإنسان الشراكة. الله عايز يعمل عيلة ويكون في شراكة معها، الإنسان مشترك في العيلة دي، بأن هو ليه دور في إنتاج الإنسان في الأرض. فبيقول احذروا روحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، في علاقة ما بين الرجل ومراته، وما بين إن الجيل اللي بيطلع ده هو جيل إلهي أم لا، لأنه يكره الطلاق، قال رب إله إسرائيل. افتحوا معايا مزمور المبادئ اللي انت بتسمعها ولا بتسمعيها. افضل انك تسمع اجابات على اسئله اللي انا هجاوب عليها، لكن الافضل هو انك تسمع اساسيات. الاساس هو اللي هياخدك الى فهم لماذا وكيف. مزمور 78 قصيده لاساف. اصغي يا شعب الى شريعتي، اميل اذانكم الى كلام فمي، أفتح بمثل فمي أذيع الغازا. هتكلم عن حاجات اللي بيها يختفي أو يحتوي جواها أسرار. أذيع الغازا منذ القدم، حاجات مخفية التي سمعناها وعرفناها وأباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسابيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أبائنا أن يعرفوا بها أبنائهم. يبقى إذن طلب من الآباء والأمهات أنهم هم يعرفوا أولادهم بالأمور العظيمة اللي حصلت، ويصير دوا الطبيعي يعرفوهم، بيخليهم يدركوا الله مع شعبه، عشان النتيجة في عدد 6 و7. لكي يعلم الجيل الآخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبنائهم برضو. نتيجة كمان، فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله بل يحفظون وصاياه. لماذا الجيل اللي بيطلع يترك الرب؟ لأن الأب والأم لم يزرعوا فيهم أنهم يقعدوا يكلموهم عن هذا الإله، يضعوا أملهم ويضعوا ثقتهم على الله، ولا ينسوا أعمال الله بل يحفظون وصاياه، ولا يكونون مثل أبائهم جيلا زائغا وماردا. لماذا التمرد في البيوت؟ لأن الأب والأم لم يزرعوا الكلمة من الطفولة في حياتهم أولا، ثم لم يزرعوها في أبنائهم ثانيا. لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله. لماذا روح الأطفال دي بتطلع غير أمينة ومتمردة؟ السبب أني لم يعلموا دوام الطفولة. افتح معايا لوقا واحد. أنا عارف أن أكيد في سؤال، ماذا لو عدينا مرحلة الطفولة؟ إيه السيناريو بعد ما الشخص يتشكل؟ بس خلينا نفهم الخريطة الروحية، لأن هي دي برضو اللي هتساعدنا. لوقا واحد، وعدد 16. هنا الملاك بيتكلم مع زكريا بابا يوحنا المعمدان، وبيرد عليه بيقول له، يتكلم معاه بيقول له: ويرد كثيرين عن يوحنا المعمدان من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا. يعني إذن يوحنا هيمشي بروح إيليا، أي معناها بنفس ستايل إيليا، وليس أن في روح من إيليا تيجي على يوحنا المعمدان. ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. تاني، يتقدم اللي هو يوحنا المعمدان، هيتقدم قدام يسوع بروح إيليا. إذن هو هيسبق يسوع في الشغل وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. يسوع دخل على الأرض بعد يوحنا المعمدان، لقى الأرض مستعدة. إيه الشغل اللي عمله يوحنا المعمدان؟ إيه الاستراتيجية اللي عملها يوحنا المعمدان؟ إيه اللي خلت يوحنا المعمدان يمتلي بروح القدس من بطن أمه؟ دي حاجة لم تحدث في كل كتاب المقدس. افهم دي، معناها إن دي محتاجة شغل روح القدس، إن هدفه إن هو يرجع الناس حاجتين: الآباء إلى الأبناء، والأبناء إلى الآباء، عشان يهيئ للرب شعبا مستعدا. ما لم تكن الأرض مستعدة، الرب يسوع ما كانش ينفع يشتغل على الأرض بالصورة اللي كان فيها الشعب بالصورة دي. بمعنى آخر، يوحنا المعمدان تدخل وبدأ يشرح للناس، بدأ يشرح يقول المفروض يتسمع الكلام، وبدأ يشرح للآباء يعملوا إيه مع الأبناء، وبدأ الآباء اللي فقدوا قلبهم تجاه أطفالهم أو تجاه أبنائهم اللي كبروا، بدأ يقول لهم ارجع تاني بقلبك إلى الأطفال دولة علشان ترعاهم. والكلام طبعا متاخد من العهد القديم، واستعمل لفظ إلى فكر الوسط إلى فكر الأبرار. ملاخي 4 وعدد 6: فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم، لألا آتي وأضرب الأرض بلعن. ليه الناس مش لاقي نتائج في حياتها؟ بسبب أن قلب الأب والأم لم يعد على أولاده، سواء فقد الشهية في التربية، فقد الأمل، لم يعد ينوي، لم يعد بيسعى للشغل على أولاده، بسبب أن قلبه بدأ يبعد ليرد قلوب الآباء إلى أبناء. مش كده؟ كأب وأم، قبل ما تطلب من ابنك، ودي رقم واحد، قبل ما تطلب من ابنك إنه هو يعني يسمع كلامك ويكون غير عاصي، أنت أولا محتاج إن قلبك يسترد تاني في تربية الطفل. بعض الناس بدأوا يفقدوا الأمل في دوره. قريت معاكم الرعوز عشان نراجع بسرعة اللي فات. قريت معاكم الرعوز قد إيه إن داود، وده سبب كتابة سفر رعوز، داود جه من أم، من جدة، الجدة دي تركت كل شيء وتبعت حماتها، وحماتها كانت هي رمز الإيه؟ الكلمة، شعب الله. قالت لها: شعبك شعبي، إلهك إلهي. أنا مش هتبع أي آلهة أخرى، مش هرجع تاني لأوثان. مع إن هي شابة واتجوزت بعد كده بوعز، بوعز بينها بين 40 سنة حسب المراجع، بوعز بينها بينه 40 سنة، لكنها جست راحت علشان تسدد الديون على حماتها. عشان كده الستايل اللي طلع عليه داود ده سبب كتابة سفر رعوز، عشان يورينا جذور داود كانت ايه. هذا الشخص العابد الحقيقي، هذا الشخص اللي حرك قلب الله، هذا الشخص اللي سعى وفهم إن الله عايز يسكن وسط البشر. إيه جذوره؟ رعوس شخص التصق بهذا الإله، فطلعت أبناء ملتصقين بهذا الإله. قبل ما أتكلم عن الأطفال، 90% من الشغل على الأب والأم. ما لن تخضع وتخضع للكلمة وتنتبه وتنتبه للكلمة، مستحيل الأبناء يخضعوا للي أنت مش خاضع ليه. إذا كنت جاي وإذا كنت جاية محتاجين أو متوقعين تسمعوا تعليم فيه، لو ابنك عمل كذا اعمل كذا، لو ابنك عمل كذا اعمل كذا، وده المتوقع، أوكي، يبقى مش فاهم الكلمة. الكلمة هي عبارة عن إنك تدي لك مبادئ هتؤدي بيك تعرف تعمل إيه. عشان التوقعات إن كل الناس دايما ملتفتة إلى شيء وبيعدوا الأساسيات الضخمة الكبيرة. تعالوا معايا النص الثاني عشر. النص الثاني عشر عدد 5. هادمين ظنونا ومجادلات وتساؤلات يا أهل كرونسوس. بولس بيقول لهم اهدموا الظنون اللي هي بدأت الناس تظنها ناحية بولس والرسل، وكل علو يرتفع، لأن هذه الحاجات بترتفع ضد معرفة الله. كل حاجة بدأوا يظنوها عن بولس دي بتعيق حياتهم الروحية، مع أن هي من اتجاه بولس لكن هي أعاقت حياتهم الروحية مع الرب، ترتفع ضد معرفة الله، مع أن هي اتجاه بولس. هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. اللي سمعني بشرحها قبل كده بشرحها تاني عشان اللي مش فاهمها. قبل ما بولس يتكلم مع مجموعة في كرونسوس، كنيسة كرونسوس كبيرة، بعض المراجع بتوضح ان الكنائس كانت بتوصل الى 30,000-40,000-50,000 كأعضاء مقاطعات، ان اعداد كتيرة بتقبل يسوع، فمش بنحكي في اعداد قليلة. فهنا بيقول قبل ما نتكلم مع المجموعة اللي هي بدأت تكره بولس خالص، خلينا نتكلم مع المجموعة اللي هي فيها رمق شوي، اللي فيها قبول شوي. فقالي مستعدين ان ننتقم، ولفظ ننتقم مش واضح في العربي، دايما بيجينا انطباع بالطار والثأر، يعني كلمة ننتقم أي نعاقب. مستعدين نتعامل مع المجموعة اللي هي رافضة خالص لما أنتوا تخضعوا. معنى كده عشان أوصل لدول أنا محتاج أعدي عليكم أنتوا الأول. لما أنتوا تخضعوا هيحصل قوة بها أقدر أتحرك ناحية المجموعة اللي هي متمردة خالص. قبل ما الطفل أحكي عليه إذا كان متمرد أو إذا كان وصل مرحلة فيها يعني حط مناعة ضدك أو ضدك، قبل دوا أنا محتاج أتكلم عن الأب والأم. إذا ما كنتش أنت، إذا ما كنتش أنت خاضع لكلمة الله خضوع قلبي حقيقي، لا تتوقع عيالك يخضعوا وإنت مش خاضع الخضوع دوا. مستحيل الأبناء يكونوا مختلفين عن الأب والأم إلا إذا شخص اختار. في ناس روح قدس بتعامل معاها طبعا، لكن إذا كان في ستايل الإعوجاج والعواجة، والأب أو الأم بيعوجوا كتير قوي تجاه كلمة الله، طبيعي الطفل يطلع كده، وهتطلع القصة مبالغ فيها بزيادة. إن الطفل هو عبارة عن أضعاف اللي أنت عليه لو أنت لم تعتني بنفسك. افهم دي كويس. لوقا 6 وعدد 40. ليس التلميذ أفضل من معلمه. الأب هنا والأم هنا معلمين. بل كل ما من صار ناضجا كاملا يكون مثل معلمه. معنى كده ما تتوقعش حد يعدي المستوى بتاع المعلم بتاعه. إلا إذا طبعا حصلت بعض الظروف، إني مثلا طفل راح مدارس أحد بدأ يتعلم حاجات الأب والأم مش منتبهين للكلمة، بس بدأت مدارس الأحد تشتغل عليهم، فيحصل القاعدة دي إنها تشذ. أو حد من الأقارب يقعد مع الأطفال يكلمهم، فالأب والأم يكونوا مش مؤمنين أساسا، الطفل يقبل يسوع. فالقاعدة دي بتكلم عنها إن إذا كان أب والأم هما المعلم الوحيد اللي في الوجه قدام. عشان كده الكتاب يوضح إن أي حاجة حصل إذا كان الابن معاند أو الأم معاندة، ده عبارة عن ابن أو البنت معاندين، ده دليل إن الأب والأم في جزء فيهم مش فاهمين الخضوع، أو يكونوا معاندين فعلا حرفيا، إن في عن جهل وفي عن عمد. فإذا معنى كده كل حاجة حصل للطفل هي انعكاس. الطفل هو عبارة عن كائن روحي، لا ننسى المبدأ ده، الطفل هو كائن روحي، الأب والأم هما كائنات روحية. مستحيل تتعامل مع الأمور الروحية بأمور جسدية. تاني، مستحيل تتعامل مع الأمور الروحية بأمور جسدية. بمعنى ممكن ببقك تقعد تقول كلام عن يسوع، في الآخر خالص أنت لا تحيا، روحك بتتنقل لطفلك حتى ولو أنت ما قلتش كلمات ملموسة. لو سجلنا وراك ما فيش حاجة ممسوكة، تتحاشى بعض الأمور، معتقد أن كده هيتعلم جست بأنه يتفرج عليك، لكن هو بيلقط روحك برضه، روحك بتوصل لطفلك. افتح معايا كرونس الأولى 7، وعدد 14. لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، أما الآن فهم مقدسون. معنى كده أن الأب والأم إذا كان حد فيهم مؤمن، مش لازم الاثنين، يا حبذا الاثنين، لكن لو حد فيهم مؤمن كافي جدا أنه يعمل تقديس، أي تخصيص، أي حماية، أي عزل للأطفال. اتفرج على موسى، موسى طلع في قصر فرعون، كان بيشوف قدام عينيه في أقوى دولة في العالم في الوقت ده، وكل حكمة المصريين تدرب عليها، وحسب التاريخ كان كولونيل في الجيش، كان قائد في الجيش، وعدى في بعض الحروب حسب المراجع. ده موسى رغم كده رفض أن يدعى ابنة فرعون، والتصق بأهل اللي هو جاي منه. مين زرع فيه الكلام ده؟ مامته هي وبترضعه. إذن من السنين الأولى، من الشهور الأولى يحدث تأثير على الأطفال، في روح بتتنقل. الموضوع مش بس التعليم بس، الموضوع مش ألف به اللي هو محتاج مثلا سن معين عشان يعرف يلقط ألف به، لا، في حاجة، في روح بتتنقل منك. مش كده بيقول إذا كنت أنت مؤمنة أو أنت مؤمنة، الطرف الثاني في الارتباط هيتقدس، أي هيخصص. كلمة يقدس معناها أي يعزل، في بسبب الشخص اللي قبل يسوع. وهنا بعض الناس عندهم شماعات وبعض الأعذار إن فيها بيقول كوني أنا مؤمنة وجوزي مش مؤمن، خلاص هو بيهد اللي أنا بعمله. افتكروا معايا تيموثاوس، كانت مامته مؤمنة، بابا مش مؤمن، بابا كان أممي. رغم كده بولس بيقول الإيمان اللي سكن في جدتك وفي مامتك وفيك، معنى كده يوجد وراثة. كلمة الله أكثر فعالية من العالم، كلمة الله أكثر فعالية من العالم، إلا إذا أنت ما أخدتهاش صح. عشان كده القصة مش أنا أقعد أقرأ كتاب مقدس كل يوم، قصة تعليم كتاب يدخل ذهني يخليني أفهم الحياة صح. عشان كده أنا بحط مبادئ عن لو حصل بس خضوع للكلمة، بمعنى أن الكلمة الله هي اللي تاخد المفاهيم الصح، أول حاجة هيهدى ذهنك وذهنك، هيحصل الذهن يبقى حاد ويفكر بصورة سليمة. في اللحظة دي هقدر أقود طفلي بصورة صح، وأعرف أشخص الطفل المشكلة بتاعته فين، لأن في حاجات محتاجة قيادة بروح القدس. مهما قريت حاجات فيها فلسفة وأمور، مهما قعدت تعلل أصل أنا كنت كده أنا وصغير، أصل هو بالضبط وارث اللي أنا كنت فيه، دي كلها أمور غير كتابية. افتح معي عبرين 12. ليس بالعيب أن تكتشف عيوب في تربيتك الشخصية، لأن دون أن تدري، زي ما الكتاب بيوضح في أمثال 18. أول ما بيجي شخص يجي يحكي القصة أول مرة بيفتكروا الناس إن هو الصح، يجي واحد تاني يحكي نكتشف إن الموضوع حصل فيه رأي تاني يوزن التفكير. بمعنى تاني، أي حاجة أنت طلعت عليها ما لم تيجي كلمة الله تكشف للغلط فين هعتبر إنه ده صح. مش كده الكتاب يوضح لنا في عبرية 12 عدد 10 خلينا مع عدد 9، ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبو الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك اللي هم أباء الأرضيين أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك، هذا هي عائد على الله أبو الأرواح، أما هذا هو الله يعني فلأجل المنفعة لكي نشترك في قدسته. معنى كده يوجد استحسان، كل أب وأم ربى حسب استحسان. عشان كده في حاجات طلعت عليها وطلعت عليها فاكرين إن هي صح محتاج تفلترها من الكلمة. مش معنى كده إني أنا بتمرد على بابا وماما أو بقل احترامي ليهم، لا، في حاجات حسب استحسانهم يعني معناها مش حسب الكلمة. افتح معايا أفسس 6 تفهمها أكتر. في حاجات محتاج تكتشف الغلط من الصح فيها. وعدد 1، أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق، أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض، وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربهم بتأديب الرب وإنذاره. أنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربهم بتأديب الرب وإنذاره. معنى كده يوجد تأديب ليس تأديب حسب الكلمة، في تأديب حسب استحسان. ففي حاجات ما حدش قالك عليها غلط وهي كانت غلط، كانت حسب استحسان الوالدين، يعني هو حسب ما كانوا شايفينه صح على قد اللي كانوا عارفين. وإني أنا أوصل لحتة فيها أعرف إن ده غلط وده صح من الكلمة بس. تاني برجع تاني وراجع معاكم، قبل ما نحكي عن الطفل نفسه بنحكي عن الأب والأم، إنهم هم المصنع اللي طلع الطفل. يا إما أخذ الطفل بصورة كتابية سليمة زي ما ملاخي بيقول أنا أردت نسل إلهي، الله بيقول كده، يا أحسن لي ما خلفش أحسن. تاني، ما أراه من أمور أوقات بمعنى الحرف بنقعد نتشفع بدموع من أجل ما بيحدث عبارة عن أب وأم مش فاهمين يعني إيه إن الطفل دوا حاجة إلهية، مش فاهمينه بيصنعوا بإيديهم حاجة خطة إلهية مش سنة حياة، مش عشان شايفين الأرض كلها كل واحد مش شايله طفل أو معاه طفل ماسكه بإيده أو كبر أو أنا في يوم من الأيام كنت طفل، فطول الوقت شايفين دي سنة الحياة. لا يوجد شيء يحدث كده بعادة في الحياة، الله خلق الأرض برجمن ونظام لازم نمشي عليه. ما أراه بيحدث كتير قوي في تعاملات أبهات وأمهات مع الأطفال أو إهمال، ولا يعتبرونه إهمال لأنهم مش فاهمين الحق الكتابي إن دي مش تربية إلهية. دايما أقول الجملة دي، أحسن لك وأحسن لك ما كنتوش خلفتوا، لأنكم بتصنعوا طفل بإيديكم داخل فيه أرواح شريرة. أي أب وأم هما المدخل لعالم الروح، الطفل ما ينفعش يمس بأي حاجة في عالم الروح لو الأب والأم ماشيين صح. أي أب وأم بتحركوا بصورة سليمة كتابية، القصة مش إن هما أشرار ولا مش أشرار، ممكن يكونوا ما بيعملوش حاجة غلط في نظر العالم حاجة غلط، لكن في نظر كلمة الله إنهم كونهم لا يربوا أولادهم في اللحظة دي هما بيرسموا الطفل بصورة غلط حتى ولو ما عملوش حاجة غلط معاه سلبية يعني مباشرة. زي ما بقول دايما التدخين السلبي، أنا مش بشرب سجاير لكن قاعد مع ناس بتشرب سجاير فأنا بشرب السجاير بتاعتهم ومن غير فلتر كمان، تمام؟ فأي حاجة أي حاجة الطفل هو بياخدها من الأب والأم، حتى ولو جت حماتك حماتك قاعد يقولوا أصل هو كان صغير كده، بابا كان هو صغير كده، شايف حتى شعره كده مناخيره كده، مالكش دعوة بالكلام ده، أصل هو دايما كان عاصي، ده عذبني هو صغير كان بيعذبني. فالناس بتفتكر دي وراثة، فالأب بيبرر هذا أصلا كنت كده أنا صغير، لا يعلم إن هي رسمة وعجينة الأب والأم هما اللي بيرسموها. الطفل كائن روحي وليس كائن جسدي، بمعنى ما لم أخرج اللي جواه في روحه ده عيبي أنا، أما جسديا قد يكون شبهي، قد يكون فعلا عمل حاجات زي ما أنا وطفل بعملها، لكن مش معنى كده إنه هيطلع بالضبط على أخطائي. أنا وماشي بالكلمة هقدر أجعله ماشي بالكلمة ونموذج يلمس الأطفال الباقية ويلمس الكبار كمان. ده بين إيدي أكون بخليه بيحصل عن عمد، ده محتاج شغل. لكن الإهمال في التعامل مع الأطفال أو التربية بصورة غلط، أنا بدخل أرواح شريرة بعد كده أشوفها ظاهرة بصورة خبيثة، تظهر على هيئة أمراض، تظهر على هيئة تمرد عند مراحل معينة، وتلاقي الطفل اللي كان ماشي بصورة صح ألم. فلان ده كان بيحضر على طول الكنيسة، فلان ده كان طول الوقت ماشي بحب يسوع، وأنت لا تعلم ده ما كانش حب ليسوع، ده كان حب لشخص يسوع كشخص وليس الفكر يسوع. واللي بيحضر التلاتات اللي فات فاهم كلام يسوع، خلى تلاميذ يحبوا الكلمة وليس الكاريزما بتاعته. فطلعنا طول الوقت على العواطف والمشاعر، فحبينا يسوع كشخص رائع، لكن لازم أعرف فكره. عشان كده الأب والأم طول الوقت أفكارهم ماشية حسب استحسان الوالدين، حسب ما هم تربوا، وبيربوا أطفالهم حسب استحسان اللي هم شايفينه، فبيشوفوا كل حاجة كما يحلو لهم حسب استحسانهم. شايفين ما فيش حاجة بتقولهم لا جوه، فهم ماشيين في الحاجة يقولوا أوكي تمام، ما فيش حاجة غلط في اللي أنا بعمله. لكن في كتاب يوضح أن يوجد تربية حسب يسوع، بربوهم بتأديب الرب وإنذاره. كلمة تأديب هي معناها تعليم، تهذيب، تشكيل. يشمل كلمة الاستحسان هي أن إذا كان أب وأم كانوا بيربوا أولادهم بصورة غلط خالص، بمعنى أن الأب والأم طلعوا، أو حد يعني ابنهم طلع كاره التربية بسبب اللي شافه، فيبتدي يخلع ايده خالص، ولا كان مش هكرر السيناريو تاني بتاع بابا وماما اللي عملوه معايا، برضو افتكر ده كان حسب استحسانهم ده مش حسب الكلمة. لكن كلمة الله بتوضح طريقة التعليم ايه. انسى كلمة تأديب بالصورة اللي ممكن يكون جواها انطباع في الغضب والعنين اللي تخرج منها شرار، بنعتقد ان هي دي الصورة بتاعة التأديب. تأديب هي معناها تلمذة وتشكيل. يبقى أول مبدأ نحطه مع بعض هي إن لم تخضع وإن لم تخضعي لكلمة الله، لا تتوقع خضوع الابن ليك ولا خضوع الظروف ليك ولا ليكي. لا تتوقع ولا تتوقعي أن يكون في ثمر بسبب جست كلمات الواحد بيناهد مع ابنه أو بنته، معتقدين أن المناهدة هي الحل، مش هي دي. هنا نبتدي نحط مبادئ. أوكي، افتحوا معايا متى 15 وعدد 13. أجاب وقال كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. أي شيء لم يوضع من مبادئ الله جوه الطفل هيقلع. اعكس، كل غرس اتحط من من كلمة الله استحالة يخلع واستحالة يتشال. وده شيء يطمئنك تجاه عيالك ان مستحيل الحاجة اللي اتغرست فيهم تتشال. في حالات فيها ممكن تتشال لو انت او انتي تعاملت بخفة مع الكلمة، لكن هتبقى قاعدة برضو اثار. لكن الغرس الالهي لا يمكن ان يخلع، لا يمكن ان يقلع. خلينا نفرش اكتر في النقطة دي. كل مرة فيها تتعامل او تتعاملي مع ابنك او بنتك بعصبية، معتقد ان اسلوب العصبية هو اللي هيرعب الطفل، فكون حجمك ضخم وحجمه ضئيل، فتتعامل مع الطفل بالقوة بتاعة الرعب، المنظر الخارجي بتاعك او علو الصوت او التعامل مع الطفل بالتهديد. في اللحظة دي تعتقد انك نجحت، ان هو عمل اللي انت قلت له عليه. هذا ليس غرس الهي. النهاردة يقول لك حاضر. بعد مرور سنين الحاضر دي ما كانتش من الله، هيقلب ويبقى عكس اللي انت كنت بتقوله له. يوم ما هو يكبر، يوم ما هي تكبر وتبقى هي لديها حرية الرأي، هم دول الجيل اللي بنشوفه يقعد يقول لك ايه، انا ماليش دعوة، انا حرة دلوقتي، سيبيني انا كبرت. ده سببه ان تم التربية بغرس ليس الهي. مش كده بقول الخريطة الروحية. بعض الناس معتقدين انه هيسمعوا مثلا هعمل ايه مع الطفل كذا كذا بالحالة دي، هنجاوب عليها بس فضوء المبادئ دي. ما تبصش تحت رجليك، بص مبادئ الكلام. التربية المبنية على العواطف والمشاعر، التربية المبنية على الحكمة البشرية او على ما تعلمته انت من باباك ومامتك فبتعمله مع عيالك، كل ده عبارة عن ايه؟ كل ده عبارة عن غرس ليس الهي هيقلع ولن يستمر. والطفل النهاردة كان بيقول بيقولها علشان هو مجبر وليس عشان مقتنع. ففي اللحظة دي الطفل بيطلع متشكل، ويبتدي بتشكل بصورة سلبية. في الظاهر بيسمع الكلام لكنه مش عن اقتناع. هم دول الأطفال اللي هم من وراء باباهم ومامتهم يعملوا حاجات. ليه؟ لأن الغرس ليس إلهي. هم دول أول ما الأب والأم يعدلوا ظهرهم يعملوا عكس اللي هو بيتقال. ونعرف يعيش فترة ماسك نفسه لكن مش عارف يكمل كده. تالي أي غرس لم يكن من الله في التربية، إن كان من غضب، إن كان من غيظ، إن كان من انشكاح. في بعض الأبهات والأمهات ينشكحوا بس يشوف صوابع ابنه صغيرة، فابنه بيغلط فيبص على ابنه إذا صوابع صغيرة إزاي يكلمه، ده صوابعه أساسا قد عقل صباعي، فإزاي يكلمه؟ فهو منشكح دلوقتي فعايش حياة النشوة والفرح، فابنه يغلط يقول له حبيبي حبيبي، طبطب عليه عشان هو بيغلط. يبتدي الطفل يبتدي يضرب باباه عادي جدا، مفيش مشاكل خالص، جاست علشان هو صغير الحجم. ازاي اكلمه؟ اوكي انت مش مضطر انك انت تبوظ صباعه الصغير ده، لكنك انت عليك ان تتعامل مع الغلط بتاعه، لانه ان هو طلع بهذه الصوره الغلط فستثبت فيه. خلينا نفهم مع بعض ان التربيه ليست، حتى لو عديت في مشاكل في التربيه بتاعتك، هنشوف مبدأ الكتابي ده. افتح معايا أمثال 13. من يعتقد أنه يمنع التأديب عن ابنه أن ده حب، الكتاب يقول عليه ده كره. العكس تمام. شوف هي دي مبادئ الكلمة، لما أنت تخضع عليها وتقتنع هتكتشف أنت تقول وأنت تقول لا لابنك تتصرف صح، ومن هنا يبتدي الغرس الإلهي. يبقى إذن الاستراتيجية دلوقتي، الطفل هو كائن روحي، الأب والأم هما كائنات روحية، ويوجد عدوى روحية شئت أم أبيت. إذا كنت شايف ابنك أو بنتك منغلق فهذا لأن الأب والأم منغلقين. إذا كان الابن أعوج فلأن في عواجب في الأب والأم، محدش يتضايق مني. إذا كان في أي طباع أنت متضايق منها فهي عبارة عن نبات للبذرة اللي جواك، وهي ظهر عندك في حاجة تانية، انت بس عشان كبرت فمنع نفسك. انت عارف تمنع نفسك في الحاجات دي؟ فالطفل النهاردة إذا كان بيتلفظ وإذا كان بيتضايق وإذا كان محتقن في أمر معين، أنت جواك دوا بس أنت مؤدب شوية فمنع نفسك أنها تظهر. فعشان كده هي ظهر على كبير لأنه هو مش عارف يكنترول نفسه، أنت عرفت كنترول نفسك. إذا كان بتزقه على الكلمة بتزقه على الصلاة وأنت نفسك مش متحرك في الأمر دوا، ده طبيعي هو انعكاسك. بلا شك في جزء كل شوية الكتاب يقول عن رب يسوع كان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة. معنى كده قدام الله والناس يعني كانت الحاجات متشافة، مش حاجة اسمها لما يكبر هبقى أعلمه، يعني إذا من الطفولة كان باين. معنى كده يسوع كان بيعد على مراحل عمرية، لا يوجد تعليم خاص بالمراهقة، لا يوجد تعليم خاص بسن ما بين كذا لكذا وما بين كذا لكذا. في مبادئ لو أنت أو أنت عرفتوها هتتحرك بيها في كل مرحلة، بتبقى عارف كويس جدا المبادئ دي استحالة استحالة تبقى غلط، تبقى واثق من المبادئ دي. زي بالظبط كده في مبادئ في الأكل، العجين بيشد لما يحصل كذا، والعجين يبوظ لما يحصل كذا، لو تساب فترة كذا، أوكي دي مبادئ. أي عزومة أي حالة هتحط فيها هبقى عارف المبادئ دي، فبالتالي الأكلة دي تنوعت ولها اسم غريب حتى لو الاسم عجيب وفضائي، أنا مليش دعوة بهذا الاسم، أنا ليا دعوة مبادئ في الكلمة، مبادئ في تحضير الأكل، فبالتالي هعرف أعدي في كل مرة. هقرأ معاكم أمثال 13 وعد 24. من يمنع عصاه ينقض ابنه، يكره يعني، من أحبه يطلب له التأديب أو يسعى بشغف ويعمل على هذا مبكراً. متى أبدأ في تأديب؟ التأديب هو أسلوب حياة. الطفل عامل زي العجينة، لو أنا سبته في أي مرحلة دون أن يوجه هو عامل زي العربية اللي ماشية، ما لم أسوقها هتخبط. ما ينفعش أأجل وأقول أصله طفل صغير، أصلها طفلة صغيرة، أصل حجمه صغير، أصل مش هيفهم. الكتاب يقول as early as possible، على قد ما هو بدري على قد ما اقدر اشتغل عليه. بمعنى في الاول انا بتعامل معاه بعناية وافهمه ده غلط، بدل ما يبقى فيه اطفال بنضطر نشيل منهم الموبايل وكل حاجة ازاز تبتدي ترفع فيه المراحل اللي بتدي يمشي فيها، اوكي انا جست اقول له ده غلط لو انا خاضع للكلمة، الرصيد بتاعي، لو انا فاهم مبادئ الكلمة، لو عارف كويس جدا دوري ان انا ببس لي ومهتم بي ومعتني بي وعطيله اهتمام، مش خلفته خلاص، والاب والام مشتركين مع بعض. في اللحظة دي لو الطفل تقاله ده غلط هيبقى غلط، لان ما فيش جواه اي مرحلة من مراحل العصيان، لان الاب والام مش كده. الاطفال بيدخل لهم الارواح طبقا للاب والام، زي ما قرينا أبناءكم مقدسين بسببكم، أعكسها، أبناءكم يبتدوا يتلوثوا بالعالم بسببكم. معنى كده الأب والأم ليهم شغل على الطفل روحيا. اللي بيمنع التأديب عليه هو اللي بيكره، هو اللي بيكره وليس العكس. بعض الناس يقول لك أنا بحبه فبالتالي مش هعمل له حاجة. أمثال 10 وعدد 17. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. خليني أقولها لكم من ترجمة تانية. الذي يسلك بحياة أو يعتني به التعليم والتوجيه هو نفسه في طريق الحياة ويقود آخرين في طريق الحياة. والذي يهمل ويرفض التعليم والتوبيخ والتصحيح بيشت ويتوه ويجعل آخرين يشتوا ويتوه. أنت قائد حتى لو أنت شايل إيدك من التربية، أنت بتقود بس بصورة سلبية، كونك أو كونك شايل إيدك شايل إيدك من التربية تحت أي مسمى، ده إهمال للطفل اللي المفروض يتشكل من أول يوم من أيام حياته. أول حاجة أنا بديله محبة، أول حاجة طبيعي أن ذهنه لسه بينضج، فطبيعي أفعاله بالتالي لسه ما خرجتش. لكن وأنا خاضع للكلمة طول الوقت حياتي ملتزمة بالحق الكتابي، طبيعة الطفل بيتعدي من الطفولة من البطن كمان، بيطلع في عدوى إن هو طول الوقت حياته ممنهجة متلمزة ماشية على سكة حديد. لكن أي أب وأم ماشيين حياتهم كده بصورة قدرية، بصورة فيها جست مبادئ العالم دخل معاه في الكلمة، فاكر إن دي كلمة الله، وطول الوقت الأفلام والمسلسلات والمبادئ دي هي العمل الشبهة، بيبتدي تدخل أرواح شريرة على الطفل، فبالتالي يبتدي تظهر على هيئة عصيان، على هيئة أمراض، على هيئة فشل في الدراسة، على هيئة قلة التركيز، لأن الأب والأم مش فاهمين الحياة بتمشي إزاي، فبالتالي بتحصل عدوى للطفل. مش لازم الأب والأم يحطوا إيديهم عليه ويحطوا له أرواح شريرة، هم أوريدي عدوى للطفل ده. ده السبب إن أطفال كتيرة جدا بيبكوا كتير، ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. ما تقولش أصل هو جعان، أصل هو لو هو جعان فعلا هيبتدي يصدر بكا، ولكن مش الطبيعي يبقى بيبكي على الفاضي المليان، ده مش طبيعي، ده مش بديهي، ده غير كتابي بالمرة. ليه؟ لأن الطفل هو روح البيت، هي اللي بتعكس الجو بتاع البيت، هو اللي بيعكس الطفل ده ويبقى ماشي ازاي. فبالتالي حياتك هي القيادة للآخر، انت بتمشي فيها وتقود آخرين، او اذا رفضت انت بتتوه وبتضيع آخرين معاك. خضوعك هو خضوع يؤدي الى خضوع الطفل، احترامك للكلمة يؤدي الى احترام الطفل للكلمة، احترامك لرجال الله يؤدي الى احترام الطفل لرجال الله. إذا كنت شخص بتهزر بكلمة الله، طبيعي طفلك يطلع مستهتر بكلمة الله. الرب يسوع لما قال ناموس موسى قال لكن أنا بقول، راح الرب يسوع قال مبادئ وقال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. معنى كده القلب يتكلم أكثر من الأفعال. رب يسوع حط مبادئ، لأن كان شعب إسرائيل ماشي بالأعمال، فطول الوقت ماشي بحاجة سطحية، رح رب يسوع بدأ يكشف لنا الداخل. فمعنى كده قلبك يتكلم لطفلك حتى لو أنت ما تكلمتش بقك. إذا كنت أنت متشبع بكلمة الله وفي هيبة جواك تجاه كلمة الله، الطفل هيطلع كده، حتى لو جاله فترة ريح شوية بسبب أنك لم تمرنه، لكن في حاجة مزروعة فيه. فبالتالي زي ما قلت 90% الموضوع على الأب والأم، مش كده؟ إن كنت جاي متخيل تسمع حاجة عن الطفل نفسه، الطفل نفسه يبدأ الموضوع من الأب والأم. لو أنت قعدت تقول لابنك أو بنتك اعمل اعمل وهو عمال يسمع الكلام بدون زرع إلهي، بدون طريقة إلهية بحكمة بشرية، لن تستمر طويلة. افتحوا معي كورنثوس الأولى 8. احنا نحط مبادئ عشان بعد كده نفهم الأسئلة تمشي ازاي. اوريدي بتجاوب على أسئلة في وسط الكلام، بس طبعا هنمسكهم. كورنثوس الأولى 8 عدد 1: وأمام جهة مذبح للأوثان فنعلم أن الجميع عن علم، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني، فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف، ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. افهم ده كويس أول، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. المحبة هي عبارة عن تعامل مع الطفل بصورة فيها محبة، بمعنى ليس إن أنا بعد أقوله بحبك ولا بعد أبوس فيه، دي علامات من علامات المحبة، لكن الروح بتاعتي لو أنا قفلت تجاه الطفل ده أو حطيته بلاك ليست، ولو في مشاكل ما بين الرجل ومراته وطول الوقت هي شايفة صورة جوزها في الطفل ده فتتعامل معاه بصورة سيئة، بلافس الطفل هو اللي بتطحن وبيعاني، أو العكس الأب شايف أن الأم طول الوقت صورة الطفل ده أصل واخد من مامته كتير، أصل ده واخد من بابا كتير، فطول الوقت العداوة اللي حاصلة ما بين الرجل ومراته تتنقل على الأطفال ويحصل تفرقة وتمييز إذا كان في أكثر من طفل. إذا كنت أب أو أم بهذه الصورة، أول حاجة محتاج تتوب وتتوب عن طرق التفكير دي، لأن يوجد شيء منتظر سلبي مخزن نتيجة اللي بيحصل له. بتلف الأيام وتحصل حاجات الناس مش فاهماها، جذورة بتبتدي من هنا. افتكروا تاني، أولادكم مقدسون بسبب أنكم أنتوا في المسيح. اعكس، أول ما أنا بسيب نفسي للعالم أنا بجعل أولادي غير محفوظين، مقدسين يعني محفوظين، أنا بفتحهم على عالم الروح. في اللحظة دي مش هتقلق على الطفل ده لما يكبر يبقى إيه، لأنك أنت بدأت تحوط. والمحبة ليست فقط كلمات محبة، المحبة هي صوتك، هو جوك، جو البيت، نغمة الصوت نفسها فيها محبة، تفكيرك تجاه الطفل فيه محبة، بمعنى أنك شايف الطفل بصورة ثابتة. عشان كده من أحد الحاجات اللي هتغير الأطفال اللي بدأوا يبقوا في حالة عصيان بسبب أخطاء الأب والأم هي تفكيرك تجاهه إيه، وإنك تعدل مسارك وتعديل مسارك عشان الطفل ده يرجع يتصلح حاله قبل ما نحكي مع الطفل في حاجة. لأن الطفل هو نتيجة، حتى لو لم يعد طفل قد يكون شاب من شباب الناشئ، أي في مرحلة ما قبل المراهقة، حتى إن كان السيناريو بيختلف. الكتاب بيتكلم عن الشخص لما بيكبر ما ينفعش الأب والأم يقولوا له يعمل إيه، لأنه ترسم. الابن الضال، الكتاب يوضح عنه ده السيناريو اللي المفروض يتم لو ابنك أو بنتك كبروا، قمت بدور غلط تجاههم، عليك فقط أن لا تقاوم الطفل أو الشاب ده أو الشابة دي. السيناريو يختلف، فالحق الأمر بدري. وفي نفس الوقت اللي أبنائهم كبروا يوجد حل. اللي عمل الأب مع الابن الضال عمل إيه؟ سابه، قال له قسم لي معيشتك، قسم له كل حاجة، وبعد كده ما منعهوش من شيء. تخيل معايا السيناريو عكسي، لو هو قال له أنا مش هديك حاجة، كان الابن يا إما هيسرق ويمشي، يا إما الابن كان هيمشي من غير ما يسرق أو يحاول يشوف أي حل، إن هو قلبه اتظبط إنه يمشي. لن يعود هذا الابن الأبو تاني. الكتاب يقول ورجع إلى نفسه وقال كم أجيل لأبي بيفضل عنهم الأكل، يتبقى منهم الأكل، وأنا هنا ههلك جوعا. فكلمة رجع نفسه دي، الفرصة دي كانت هتضيع لو كان الأب منعه بالعافية. السيناريو الكبير تختلف عن الصغير، أما الصغير العكس تماما، العكس تماما. افهم دي كويس قوي، الطفل ليس له كرامة مع بابا وماما. بمعنى إيه؟ ليس له أن أصل الطفل لازم أديله كرامة أسيبه ينفذ كلمته. أنت بتضيع ابنك في اللحظة دي، أنت من ترسم الابن والبنت بهذه الصورة هيكون له كرامة في العالم. لأنك لو فاهم مبادئ كلمة الله، أن خضوعك أنت لكلمة الله، خضوعك لله وخضوعك للرعاية الروحية، هذا ليس قلة كرامة. أنت لو فاهمها مع نفسك تعرف تعملها مع ابنك. فاللي بيحصل كالآتي، الأب والأم بيسيبوا عيالهم تحت مسمى أنا أسيبه عشان أبني له الشخصية بتاعته، أسيبه يعمل هو عايزه. فيجي الطفل يقول ايه، انا هلعب باللعبه دي، لا بص انا هلعب باللعبه دي، اوكي حاضر هلعب باللعبه دي حاضر، فعمل امشي معاه في كل حاجه. انا في العصر دي بكبر الجسد لدين، بكبر السلوك بالحواس الخمسه، بساعده على التردد، انا بساعده على تنفيذ الكلمه حتى لو مش متفق او مش متفقه معايا. الكتاب بيتكلم اني انا اللي برسم الطفل. افتح معايا امثال 22، لأن هتتعكس العملية بعد كده. هو اللي بعد كده بعد ما أنا رسمته هيطلع في الطريق اللي أنا رسمته فيه، لكن الطفل من الطفولة أنا اللي برسمه. لو أعمل يقول أنا هطلع دكتور، أنا هطلع مهندس، قل له ساعتها هساعدك تبقى إيه، هتبقى ساعتها هعرفك نعمل إيه، لكن ليس أن أنا بسيبه تحت مسمى أنه بيحلم أحلامه وأنا كده بمنع الابتكار. الكتاب يوضح عكس كده تماما، ومن هنا بيحصل الأب والأم بيعانوا ان الطفل مش بيسمع الكلام، حتى قبل ما يوصل السن ده. أمثال 22 وعدد 6: درب، كلمة ربي درب، الأدق هي train up أو خصص، لو هنقراها في اليونان هي كانها في العبري. أمثال 22:6: درب الولد في طريقه، أو الطفل دربه، قم بتدريبه، دربه في الطريق اللي المفروض يمشي فيه مش في طريقه. العربي مش واضح. درب الطفل على الطريق المفروض يمشي فيه. فمتى شيخ لما يكبر لن يحيد عنه.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.